بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصايا. قال: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا. اللهم اجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا. بداية، معاشر الفضلاء، قد سبق أن تحدثنا عن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه عن الركن الأول من أركان الوصايا، وهو الموصي، ثم انتقل إلى الركن الثاني وهو الموصى له. وفي هذا اليوم سنتحدث عن الركن الثالث، وهو الموصى به. الموصى به يعني الشيء الذي وقعت عليه الوصية، الشيء الذي وقعت عليه الوصية من مال أو دار أو شاه أو عبد أو يعني متاع أو حيوان أو غير ذلك من الأشياء التي تقع عليها الوصية. قال: وتصح بكل ما فيه نفع مباح. إذن لابد في الموصى به لابد من توفر شروط. ما هي هذه الشروط التي يجب توفرها في الموصى به؟ يعني بعبارة أخرى، لو سألناكم وقلنا: لو أراد شخص أن يوصي لرجل أو لشخص يوصي له بشيء محرم، مثلا يوصي له بمعازف، يوصي له بشيء من الأشياء المحرمة، هل هذا جائز؟ هل هو جائز؟ إذن لابد أن يشترط ماذا في الموصى به؟ ألا يكون محرما. لماذا؟ لأن هذا الباب قد شرع للمسلم لكي يزداد في حسناته، لا أن يمضي في ما كان عليه من سيئات تجري له بعد وفاته. واضح هذا الأمر؟ فهذا الباب وهو باب الوصايا شرع للمسلم لكي يجري له الأجر عند الله سبحانه وتعالى بعد وفاته. فإذن لا يشرع أن يأتي ويوصي بأمر محرم. طيب، لو قدر أنه أوصى بشيء محرم، تنفذ الوصية؟ ما تنفذ هذه الوصية كما سبق أن ذكرنا، لأن الغرض هو نفع هذا الموصي وليس الإضرار به. إذن هذا أول شرط من شروط ماذا؟ من شروط الموصى، الشروط التي يجب توافرها في الموصى به. الشرط الثاني أن يكون، يقول الفقهاء، يكون مالا متقوما. ما معنى قولهم متقوم؟ أي له قيمة. له ماذا؟ قيمة. ما معنى المال الذي يعني له قيمة؟ قالوا يعني ما يكون مثلا يوصي بخمر أو يوصي بأجلكم الله بخنزير أو ميتة لماذا؟ لأن هذه أشياء ليست لها قيمة، فهذه لا تسمى أموال. أو أكرمكم الله يوصي مثلا بكلب، واضح؟ أن لفلان أعطوا فلان مثلا أجلكم الله هذا الكلب الذي يربيه مثلا في بيته، فهذا مال غير متقوم، يعني مال ليست له ماذا؟ ليست له قيمة، فلا يجوز أن يوصى به. الشرط الثالث وهو مختلف فيه بين الجمهور وبين غيرهم، بعض الفقهاء الجمهور ذهبوا إلى أنه لابد أن يكون مالكا لهذا الذي يوصي به، أن يكون مالكا. مثلا أوصى إذا أنا مت فأعطوا فلان هذه الدار أو هذه الفرس أو هذه الشاة. طيب جاءوا لهذا الموصى به فما وجدوه، لا يملكه، لا يملكه، فهل على قول الجمهور هل يكون هناك شيء يعني ينفذ في الوصية أو لا؟ على قول الجمهور لابد أن يكون ماذا؟ مالكا له. فهنا على كلام جمهور الفقهاء لا تصح هذه الوصية، لأنه لا يملك هذه الدار ولا يملك هذه الفرس ولا يملك هذا المتاع. وإن كان الصواب في هذه المسألة والله أعلم هو صحة الوصية بالشيء الذي لا يملكه حين وصيته. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا؟ يقال قد يكون لا يملكه الآن لكن قد وعده مثلا شخص أو وعده من يثق بوعده أن يأتيه بالمال الفلاني، واضح؟ وهو يثق في وعد هذا مثلا الرجل أن يعطيه مالا معينا، فهو علم وتيقن أن هذا المال سينتقل إليه فأوصى به، فحين الوصية ما كان مالكا لهذا الشيء، ما كان مالكا له، لكنه على يقين بأن هذا سينتقل إلى ملكه، فحصل أن انتقل هذا إلى ملكه، فإذن الموصى له لا يقع في الغرم حتى يقال إنه لا يصح الوصية له في هذا، فهو كما يقول أهل العلم الموصى له دائر بين ماذا؟ بين الربح وعدم الخسارة. إما أن يتحقق له هذا المال الموصى به أو ما يتحقق له، فهو ليس عليه ضرر، ليس كما هو في مثلا في المعاملات التي تكون من الميسر حرمها الشرع لأنها دائرة بين الغرم والغنم، دائرة بين الربح والخسارة. هنا ما فيه ماذا؟ ربح وخسارة، إنما ربح أو عدم حصول الربح، واضح؟ فإذا لا ضرر عليه، فلذلك لا بأس بأن يوصي بشيء لا يملكه الآن لكن قد يقع في المستقبل، يقع في ملكه وتصح في ذلك الوقت الوصية، واضح؟ يعني حتى لو بعد ماذا؟ بعد وفاته. إذن نقول هذه شروط الموصى به، أن يكون مالا متقوما في غير يعني في غير معصية وغير يعني أمر محرم، وأن يكون مالكا له على خلاف، وإن كان الصحيح لا يشترط هذا الشرط، ويعني يصح أن يوصي بما لا يملكه حين الوصية. فإذن قال تصح بكل ما فيه نفع مباح، نفع مباح ككلب الصيد والغنم. استثنى هنا من هذه الكلاب، وهو قال كلب الصيد والغنم، ويعني بذلك كذلك كلب الحراسة كما يقول أهل العلم، أو قد يدخل بعض الفقهاء يدخلون ما يستخدم في أزمنتنا هذه بالكلاب التي تستخدم للكشف عن المخدرات أو نحو ذلك. فهي ليست أموال وليس هذا مالا ينتقل، وإنما هو كأنه رفع يده عن حيازة هذا الشيء وانتقلت حيازة الشيء إلى الموصى له. واضح هذه المسألة؟ فهو ليس مالا وإنما كأنه رفع يده عن هذا الشيء وسلمه للآخر، لأن هذا من النفع المباح الذي أباح الشرع الانتفاع ماذا؟ الانتفاع به لوجود الحاجة لذلك، كما يعني استثناه الشرع. فإذا يستثنى من هذه أجلكم الله الكلاب والأشياء المحرمة، يستثنى منها ما فيه منفعة مباحة. كيف عرفنا أنها مباحة؟ لأن الشرع أباح ماذا؟ أباح الانتفاع بها، أباح الانتفاع بها. فإذا هذا قال يصح أن يوصي بهذا الشيء الذي فيه نفع مباح. ثم قال وما فيه نفع من النجاسات. الفقهاء يذكرون كالزيت المتنجس. قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتفاع بالزيت النجس، حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر والميتة والخنزير، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة وأنهم ينتفعون منها ويستصبحون بها، يعني يستخدمونها في طلاء السفن وفي إضاءة المصابيح وكذلك في الجلود ونحو ذلك يستخدمونها، فهل يعني ننتفع منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال ماذا؟ لا. على خلاف بين أهل العلم، لا هذه هل يعنى بها لا تنتفع أو لا تبيع، على خلاف، وإن كان يعني الأقرب والله أعلم أنه لا تنتفع من الميتة، لا تنتفع كما جاء في الحديث من الميتة بإهاب ولا عصب، إلا ما استثناه أهل العلم من الجلود المدبوغة، الجلود المدبوغة. فإذا هنا بالنسبة للزيت المتنجس يختلف عن الزيت النجس. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الزيت النجس الذي جاء في الحديث يعني أخذ هذا الزيت من الميتة أو من أجلكم الله من الخنزير أو من يعني شيء محرم، فهذا نسميه نجس في أصله، نجس في عينه. أما المتنجس فهو الزيت الذي يكون طاهرا لكن تأتي وتقع فيه ماذا؟ تقع فيه نجاسة. مثلا زيت طاهر سقطت فيه مثلا فأرة، فحصلت ماذا؟ حصلت فيه النجاسة، فيسمى هذا متنجس، يعني أنه ليس نجس نجاسة عينية ولكنه نجس نجاسة حكمية. كيف أنها نجاسة حكمية؟ يعني يقول أهل العلم على من يجيز تطهير هذا الزيت، يقول يؤتى ويكاثر، يعني ويصب عليه من زيوت أخرى من نفس الزيت، يكاثر حتى يصبح كثيرا فتذهب هذه النجاسة، وطبعا هذا يكون بعد إزالة عين النجاسة منه. فإذا بالنسبة للاستفادة من والانتفاع من الزيت المتنجس، هذا قال تصح فيه ماذا؟ تصح فيه كذلك الوصية. فإذا كل ما يكون نفعه مباحا هذا يجوز الوصية به. قال وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. أوصى بشيء معدوم، قال أوصي لفلان بما تحمله هذه النخلة، أو أوصي لفلان بما يعني تحمله هذه الأمة. هو الآن غير موجود، معدوم، فهل تصح الوصية؟ قالوا نعم. طيب ما الدليل؟ قالوا هذا الباب باب تبرعات، باب تبرع، أنتم أجزتم البيع للشيء المعدوم وهو باب المعاوضات، فكونه يجوز في باب التبرعات أولى من جوازه في ماذا؟ في باب المعاوضات. كيف أنهم أجازوا في باب المعاوضات؟ قالوا أنتم أجزتم بيع السلم، صح أو لا؟ أجزتم بيع السلم. كيف بيع السلم؟ بيع السلم أن يأتي شخص لصاحب أرض مثلا يقول له هذه الأموال خذها، خذ هذه الأموال 100,000 مثلا وازرع في بستانك هذا مثلا الذرة، وفي نهاية السنة ما يعني تحصله من هذا، من هذه الثمار أو من هذه الأموال، فهي مناصفة بيني وبينك. أو يحدد مثلا أو يقول مثلا بنسبة كذا وأنت لك نسبة كذا. فأنتم أجزتم بيع السلم وهو في الأصل معدوم، يعني لما أعطاه المال مقابل ماذا؟ هل السلعة موجودة؟ الثمر موجود؟ الحب موجود؟ ما كان موجود. طيب كذلك قالوا أنتم أجزتم المساقة. ما هي المساقة؟ قالوا شخص يكون له نخل، يكون له نخل لكن ليس عنده من الأموال التي يعني يستطيع أن يتابع شؤون هذه النخل، هذا النخل ويعني يسقيه ويتابعه وكذا حتى يثمر، فيأتي إليه ويأتي إلى شخص ويقول ويدفع إليه يقول هذه النخل لي عليك أن تسقيها ويعني تتابع شؤونها وما يعني يكون من حاجة هذه النخيل، ثم بعد ذلك في نهاية الموسم نشترك في ماذا؟ في الثمرة، لك النصف ولي النصف، أو لك مثلا الثلث ولي الثلثين. واضح؟ فالآن لما حصل العقد، عقد المساقة، عقد المساقة حصل، ما كان الثمر موجودا. فإذا في باب المعاوضات وهو أصعب، أنتم أجزتم ماذا؟ أجزتم هذه البيوع وهي بيع معدوم، فكوننا نجيزها في باب التبرعات هذا من باب أولى. لماذا؟ لأنه ليس هناك عوض، هناك مع وجود العوض أجزته. واضح يا مشايخ؟ واضح هذا الأمر؟ ها أنا ما ودي ندخل في تفاصيل، إذا غير واضح ننسحب قليلا قليلا ونقتصر على مثال يعني واحد، لكن أظن الكلام واضح. طيب فإذا هذا تخريج يعني الفقهاء لمسألة الوصاية بالشيء المعدوم. لماذا تجيزون المعدوم؟ قالوا لأنكم أجزتوه في باب المعاوضات، وباب المعاوضات فيه مال وفيه سلعة يعني عوض، لكن هنا شيء تبرع، إن حصل فالحمد لله، ما حصل لم يترتب عليه أي خسارة. واضح؟ طيب قال وبما لا يقدر على تسليمه، هذا قالوا من باب أولى، أجزتم المعدوم فهذا الذي لا يقدر على تسليمه هذا أولى. لماذا؟ لأن الموصى له قد يبحث مثلا عن الجمل الشارد أو العبد الآبق أو طير مثلا طار في الهواء، يكون عنده خبرة معينة في اصطياده وجلبه، ذاك الموصي ليس عنده تلك الخبرة، هذا عنده معرفة ودراية بجلب هذا مثلا الطائر الذي شرد، أو مثلا سمك في الماء، فهذا كله من الذي يسمى بيع ما لا يقدر على تسليمه، فهذا يقال أنه أولى بالجواز من بيع المعدوم الذي ليس هو بموجود أصلا. ثم قال وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، هذا كما سبق أن ذكرنا في الشروط، قلنا هل يشترط أن يكون مالكا للشيء الموصى به أو لا يكون مالكا؟ على قول المؤلف أنه يصح أن يوصي بشيء لا يملكه حين الوصية، إن حصل وتوفر هذا الشيء كان يعني منتقلا للموصى له، ما حصل وما تيسر مثلا هذا الأمر أو المال فتبطل الوصية ولا يكون لهذا الموصى له، لا يكون له شيء. واضح؟ يعني أنه لن يترتب عليه أي خسارة أو ضرر، وإنما قد يتحقق الربح له وقد لا يعني يربح ولا يخسر، فهو إما أن يدخل في ملكه شيء أو لا يربح ولا يخسر. طيب الذي بعده الشيخ
قال رحمه الله وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا.
نعم.
وإن وصل له.
نعم يكفي، بارك الله فيك. هنا المؤلف رحمه الله تعالى كذلك ذكر، يعني ذكر أمرين آخرين، وهما الذي نسميه المجهول والمبهم. المجهول والمبهم، ما الفرق بين المجهول والمبهم؟ المجهول يقول أوصي لفلان بشاة، أوصي لفلان بمثلا بنخلة أو نخلتين مثلا. طيب في هذا الكلام لو قال أوصي لفلان بشاة وهو عنده شياه، عنده شياه، لكن الورثة ذهبوا إلى السوق واشتروا شاه وأعطوها للموصى له، تحققت الوصية أو ما تحققت؟ تحققت، لأنه أوصى له بشاه وقد أعطوه شاة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سمينة أو هزيلة، المهم أن الشاه قد تحقق حصوله عليها. هذا نسميه ماذا؟ وصية بمجهول. طيب المبهم، المبهم يقول مثلا يكون عنده مجموعة من الشياه، يقول أوصيت لفلان بشاة من هذه الشياه، شاة من هذه مثلا من هذه الشياه، فإذا لو ذهبوا واشتروا له من السوق مثلا شاة وأعطوه، هل تحققت الوصية؟ ما تحققت. لماذا؟ لأنه أوصى بهذه المجموعة أن تخرج منها شاة واحدة، هذا نسميه وصية بمبهم. ففرق بين الوصية بالمجهول ووصية بالمبهم، كلاهما جائز، كلاهما جائز، سواء أوصى بشيء يعني مجهول أو أوصى يعني بمبهم، أو قال مثل ما قال المؤلف بالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. لماذا؟ لأن الاسم متحقق في المجهول، متحقق على أي نوع من أنواع الشياه التي هي موجودة عنده أو التي موجودة في السوق، فأخذوها فأعطوه فتحققت الوصية ونفذوها. طيب الذي بعده الشيخ فضل.
قال رحمه الله وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة.
نعم، هنا يا مشايخ ودي تركزوا معي قليلا، يعني نأخذ يعني أذهانكم قليلا، تركزوا معي. أنتوا كيف في الرياضيات؟ جيدين؟ ها، لأن ما نريد أن يعني نذكر مسائل كثيرة في الرياضيات أو غيرها، لكن هذه المسائل لها صلة يسيرة جدا بمسألة الفرائض، ما لن نخوض كثيرا في المسائل التي ذكرها المؤلف، لأن في الحقيقة المؤلف ذكر مسائل حتى في الكتب التي هي أكبر منه، يعني مثلا في الزاد وفي كتب أخرى ما تطرقوا لها، إنما يشيرون إلى المسائل بإشارات سريعة. أما المؤلف رحمه الله تعالى هنا دخل في المسائل وتعمق فيها، وفي الحقيقة الذي يعني يوصي، الذي يوصي في الغالب، في الغالب لا يخطر على باله مثل هذه الكلمات التي يعني سنقرأها الآن من كلام المؤلف، إلا أن يكون عالما من جهابذة العلماء، فيذكر في الوصية أني إذا مثلا إذا يعني مت فأوصي لفلان بأن يكون نصيبه مثل نصيب أبنائي، ولفلان رجل آخر بأن يكون له سدس باقي الثلث. هي أمور نادرة، أولا نادرة، لكن المؤلف أحب أن يعني ينشط ذهن الطلبة حتى إذا قرأوا في مثل هذه المسائل يعني لا يستصعبوا العلم، فالعلم يعني فيه لذة وفيه جمالية قد يعني ما يستشعر بها الشخص إلا إذا تعمق في فهم بعض هذه المسائل، ونحن نود أن نقتدي بكلام بعض الفقهاء. بعض الفقهاء حينما يأتون لشيء من هذه المسائل الصعبة قبل أن يبدأ بها يقول: سأذكر لك مسألة يسيرة جدا، سأذكر لك مسألة يسيرة جدا، ثم يعطيه مسألة يعني يتعمق فيها. لكن ماذا يقصد بالتقدمة هذه لما قال يسيرة جدا؟ يريد أن ينشط ذهن طالب العلم، يعني أن هذه يسيرة، كيف أنا ما أفهمها؟ سأقرأها مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة حتى أفهمها، لأن المؤلف يقول أنها يسيرة وأنا أجدها صعبة. واضح؟ فهنا نقول يعني سنفهم الفكرة العامة، وإن كان من هناك شيء غير يسير وإن كان إن شاء الله كله يسير، لكن إن شاء الله أن نأخذ الفكرة العامة في يعني في هذه المسائل. طيب، المسألة الأولى، قال: إن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. طيب، نحن الآن يعني اتركونا من هذا المثال، سنأخذ مثالا أبسط منه في البداية. رجل له ولدان ذكران، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، يطلق يعني له اثنان من الأبناء. قال: أوصي لفلان بأن يكون له نصيب مثل ما لأحد أبنائي. خلنا أحسن نكون دقيقين. أوصي لفلان أن يكون له يعني وصية بمثل ما لأحد أبنائي. فإذا هنا عندنا اثنين من الأبناء وعندنا واحد موصى له، كم صار العدد؟ صاروا ثلاثة. فكيف يقسم المال؟ على أنهم ثلاث أبناء، لكل واحد الثلث. هذه انتهينا منها؟ ها مشايخ، انتهينا منها ولا ما انتهينا؟ انتهينا. هذه سهلة جدا، صح؟ طيب، مثال ثاني، قال: أوصي لفلان، لزيد مثلا، أوصي لزيد أن يكون له نصيب أحد الذكور من أبنائي. هو له ولدان، يعني ابنان ذكران وبنت، اثنين وبنت. طيب، الآن تعالوا يعني نرجع ونقسم الأموال. ها مشايخ، نتذكر نحن أن للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ يعني الاثنين كم؟ الاثنين أربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، صح ولا لا؟ معانا يا مشايخ؟ ها، ما أدري هناك حتى الأخوات ويانا ولا. طيب، إذن الاثنين لهم نصيب البنتين، يعني الذكران بأربعة. طيب، والبنت واحد، فإذن كم يكون القسمة؟ يكون خمسة أسهم، صح؟ خمسة أسهم، يعني أربعة ستذهب للذكور وواحد للبنت. طيب، هو قال: اجعلوا نصيب هذا الموصى له مثل واحد من الذكور. سنعطيه ماذا الموصى له؟ سنعطيه ماذا؟ واحد ولا اثنين؟ سهم ولا سهمين؟ ها، نعطيه سهمين. فإذا كأنه صار عنده ثلاث أبناء وبنت، سهمين وسهمين وسهمين، صارت ستة، وسهم للبنت صارت ماذا؟ سبعة. واضح هذا المثال؟ شوفوا، قلت لكم، أقول لكم أنها سهلة، صح ولا لا؟ صحيح؟ سهلة ولا ليست سهلة؟ سهلة، ما فيها إشكال إن شاء الله. طيب، خلونا ننتقل لشيء يعني أصعب قليلا، ما أدري إلا الشاشة أي
هذا خلاص الشيخ هذا انتهينا منه. طيب ذكرنا مثال قريب منه, انتقل لي بعده.
يعني حاولنا أن نعرضها في الشاشة, ما أدري عند النساء تكون الشاشة ظاهرة أو لا, لو تحاولون الله يحفظكم إذا الشاشة ظاهرة ننتقل للمثال المثال الثاني أو المثال فالثاني كذلك تكلمنا عنه.
مثال الذي بعده الشيخ اللي بعده هذا تحدثنا عنه خلاص.
طيب المثال الثالث,
لا إن شاء الله سهل.
قبل ما ننتقل للمثال الثالث خلوني بس أسألكم سؤال. رجل قال, دعكم من المثال هذا, رجل قال أوصي لزيد من الناس, أوصي له بمثل ما لأبنائي. طيب هو عنده ماذا؟ عنده ولد واحد فقط, له ابن, ما عنده أحد من الورثة, فقط ابن. طيب كيف يكون التقسيم؟ نعطي هذا واحد وهذا واحد, صح؟ ها مشايخ, ها نعطيه ماذا؟ الثلث, والثلث كثير, ما نعطيه إلا الثلث فقط. واضح؟ واضح ولا لا؟ الآن وصى, قال أعطي زيد وصية أعطيه مثل ما لأبنائي, ولده ما عنده من الورثة غير ولد وحيد. لو أردنا أن نقول مثل ما قلنا في السابق نقول هذا له سهم وهذا له سهم نصف ونصف, صح؟ لكن ما يمكن. لماذا؟ لأننا قلنا بأنه يشترط أن تكون الوصية لا تتجاوز الثلث, لا تتجاوز ماذا؟ الثلث. فإذا تنفذ الوصية ولا ما تنفذ؟ أحسنت, ما نقول إنها ما تنفذ ولا نقول إنها تنفذ, نقول إن ننفذها في الثلث فقط, وما زاد عن الثلث يرجع إلى الوارث وهو الولد. واضح؟ طيب زين, خلونا نشرح هذا وبعدها نجس النبض, فإذا وجدنا فيها صعوبة يعني ابتعدنا. طيب الآن في هذا المثال الذي معكم نقرأه الشيخ. طيب شيخ اقرأه حتى نأتي مع كلام المؤلف.
قال رحمه الله:
وإن وصى له, من بدايتها, وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته.
قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. ولو خلف ثلاثة بنين.
نعم, قبل هذا الآن نحن ذكرنا لكم قبل قليل مثال على من وصى بأنه يعني بأن لفلان باقي ما زال على الأذان. طيب إن وصى يعني إن مات وصى لفلان بأنه له نصيب مثل أحد الذكور, لكن في هذا المثال الذي ذكره المؤلف ما حدد, قال إذا أنا مت ف وصيتي لزيد أن تعطوه مثل نصيب أولادي, مثل نصيب ماذا؟ أولادي. طيب جئنا للورثة وجدنا أن الورثة ماذا؟ الورثة ولدان ذكران وبنت, المثال نفس اللي سبق أن ذكرناه, ذكران وبنت, كم عدد الأسهم؟ قلنا الذكر الواحد بسهمين, للذكر مثل حظ الأنثيين, صح؟ فإذن اثنين يكون الأسهم أربعة, والبنت ماذا؟ البنت سهم واحد, فإذن عدد الأسهم ماذا؟ خمسة. طيب هو الآن لما وصى هل حدد وقال أن يكون نصيب الموصى له مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى, أو جعلها يعني مبهمة, جعلها ماذا؟ مبهمة غير معروفة. فإذا طالما أنه لم يحدد فإذا نعطيه أقل نصيب, نعطيه مثل ما للبنت, يعني نقول ولدان ذكران لهما أربعة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين, والبنت لها سهم واحد, والموصى له ماذا؟ سهم واحد, فيكون أربعة مع اثنين ماذا؟
ستة أسهم، المال نقسمه إلى ستة أقسام ونعطي لكل ذكر سهمين وللبنت سهم والموصى له ماذا؟ سهم. واضح؟ هذا الذي يعني نسميه حساب ماذا؟ الوصايا، كيف نحسب الوصية وكيف نخرجها من يعني من المال. طيب الوصايا يا مشايخ، احنا قبل ما ندخل في هذا كان المفروض ان يعني ننبه على امر. مسألة الوصية متى تأتي؟ هل تكون الوصية مقدمة على الديون او تأتي بعد الديون او هناك شيء كذلك يسبقها؟ يقال ان اهل العلم يقولون الميت اذا مات له حق، اول حق ان يجهز ويكفن ويؤخذ من ماله ان لم يعني يدفع يعني له شيء لتجهيزه ودفنه، فيؤخذ شيء من ماله يكفي لتجهيزه وتكفينه وتغسيله ودفنه. قد يكون في بعض البلدان لا يوجد مثلا من يحفر القبور يعني بالمجان، فيعطى مال مثلا لدفن هذا الميت أو حفر القبور أو شيء ذلك. فإذا مؤنة التجهيز هذه تأتي في المرتبة الأولى، لابد أن يتوفر هذا الشيء. ثم بعد ذلك يؤتى للديون. الديون إن كان عليه ديون فهذه مقدمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. قضى ماذا؟ بالدين قبل الوصية، يعني تأتي الوصية بعد ماذا؟ بعد الديون. طيب قد يقول قائل، طيب الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، فالله سبحانه وتعالى ساوى بين أعطاء الوصية وبين قضاء الديون، فلماذا قدمتم؟ نقول لأن الحديث الآخر قد قدم ماذا؟ قد قدم الدين على الوصية. هذا من جانب. من جانب آخر أهل العلم يقولون الله سبحانه وتعالى هنا حينما نبه على هذا الأمر من بعد وصية يوصى بها أو دين، قالوا هناك من يعني من هناك من الديون ما لا يكون يعني مبينا ولا يكون عليه يعني بينة، فهنا قد يتساهل فيه بعض الناس. واضح؟ قد يتساهل فيه ماذا؟ بعض الناس ولا يلتفت له، ولكن يعلمون أن الميت قد أوصى ب قضاء هذا الدين لكن لا بينته للرجل على هذا الدين، فقد يحصل التساهل. فلذلك هنا عظم الله عز وجل شأن الوصية حتى لا يتساهل الناس في ماذا؟ في قضاء مثل هذه الديون التي ليست عليها بينة. الديون التي عليها بينة سيأتيهم صاحب الدين ويضع الورقة في ماذا؟ في أعينهم ويستخرج حقه، لكن الذي ليس عنده بينة. واضح؟ لذلك عظم الله عز وجل شأن الوصية حتى يهتم الناس بمثل هذه الأمور التي ليست عليها بينة، ولكن يعلمون أن هذا الرجل له حق، فلذلك قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. هذا الذي يعني ذهب إليه أهل العلم. طيب نأتي لمثالنا نكمل الشيخ، تفضل.
قال رحمه الله: ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع.
نعم، لو خلف ثلاثة بنين، هو هذا المثال. لو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. لا، بعدنا ما وصلنا لهذا. طيب هذا يعني نذكره الآن. خلف ثلاثة بنين ذكور ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، هذا واضح، ذكرناه قبل قليل. يعني عنده ثلاثة أبناء وقال هذا الرجل أعطوه من مالي مثل ما لأبنائي، فيصبح العدد ماذا؟ أربعة، فنقسم المال على أربعة فيكون له الربع. طيب الذي بعده
قال: فإن كان معهم ذو فرض كالأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من 23.
فهمتم شيء؟ ها طيب، أولا ما معنى الفرض في الشرع؟ عندنا أصحاب فروض وعصبة. أصحاب الفروض الذين جاء في الشرع تحديد ماذا؟ أنصبتهم والمقدار الذي يحصلون عليه. مثلا ها الزوج له النصف أو له الربع، الزوجة لها الربع أو الثمن، يعني هذا له السدس، هذا له الثلث أو الثلثين، هذا الذي حدده الشرع. هؤلاء نسميهم أصحاب ماذا؟ فروض، أصحاب فروض. طيب إذا كان الميت يقول إن كان معهم ذو فرض كأم، هنا لو ننظر في المثال الذي معنا ثلاث أبناء، صحيح، وأم، ثلاث أبناء وماذا؟ وأم. أول ما نأتي نقول الأم لها ماذا؟ لها السدس، الأم لها السدس، هذه صاحبة فرض، أخرجنا السدس وأعطيناه ماذا؟ للأم. طيب الأبناء ماذا لهم؟ نقول لهم الباقي، لهم ماذا؟ الباقي. كم الذي يتبقى من السدس؟ ها أخذنا واحد من السدس، كم بقي من الستة؟ خمسة، بقي ماذا؟ خمسة. فإذا نشوف الخانة التي تليها، صار يعني للأبناء الثلاثة لهم خمسة أسهم، والأم لها ماذا؟ لها سهم واحد، صح؟ صحيح؟ طيب خمسة زائد واحد يساوي ماذا؟ ستة، سهل ولا صعب؟ طيب إلى الآن نحن في يعني في الخانة الثانية من يعني منها. طيب لو جئنا مشايخ، شوفوا الخمسة نريد أن نقسمها على ثلاث أبناء، سيكون فيها كسور ولا ما فيها كسور؟ فيها كسر، صح؟ فيها كسر. هذه التي نسميها في الفرائض نسميه تصحيح، نريد أن نصحح المسألة. كيف نصحح المسألة؟ نصححها يعني حتى ما يكون عندنا كسور، حتى ما يكون عندنا كسور. طيب كيف نصل إلى هذا التصحيح؟ نقول ننظر في الخمسة مع الثلاثة، الخمسة مع الثلاثة هذا نسميه تباين، يعني ما فيه عدد كبير وعدد صغير يدخل مثلا فيه، مثل ثمانية وأربعة، ثمانية وأربعة، الأربعة تدخل في الثمانية، لكن خمسة مع ثلاثة ما يمكن أن تدخل الثلاثة مع الخمسة. فإذا خمسة مع ثلاثة نقول نأخذ الثلاثة، شوفوا الثلاثة أمام الأبناء ثلاثة، ونضربها في أصل المسألة ستة، يصبح عندنا أصل المسألة ثمانية عشر. بعدين نضرب الثلاثة في عدد الأسهم، ثلاثة في خمسة يكون خمسة عشر، وثلاثة في واحد يكون ثلاثة. احسبوها الآن، خمسة عشر زائد ثلاثة 18، يعني عملنا صحيح. طيب الآن قال أن الموصى له سيأخذ مثل نصيب من؟ مثل نصيب الأم ولا مثل نصيب الأبناء؟ الأبناء ثلاثة في خمسة عشر سهم، يعني كل واحد كم؟ خمسة أسهم، كل واحد ماذا؟ خمسة أسهم. ثمانية عشر زائد خمسة يساوي ماذا؟ 23. نحسبها، الأبناء خمسة عشر وخمسة الموصى له هذا 20، والأم لها ثلاثة هذا 23. نكتفي بهذا القدر، وأظن وقت الأذان، والأمثلة الباقية الورقة أنا عملتها يعني حتى يعني تتضح بعض الأمثلة، لكن الفكرة أظن أنها وصلت، ما نحتاج أن يعني نأخذ الأمثلة الباقية لأن قد يكون فيها صعوبة. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.